قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام، وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما، وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن، وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية. وقوله: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، رد عليهم في قولهم رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس قوله: ثمانية أزواج.
قوله تعالى.
وقال العوفي عن ابن عباس قوله: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ يقول: لم أحرم شيئا من ذلك. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يقول: كله حلال. وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أي لا أحد أظلم منه. قال شيخنا: فيه التحذير من ذلك، يعني القول على الله بغير علم. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي ذلك تحريم الفتوى بغير علم. انتهى كلامه. فالتجرع على الإفتاء في دين الله بغير علم، هذا هو أعظم الذنب. فلما ذكر الله الكبائر قال سبحانه، متدرجا من الأدنى إلى الأعلى، قال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك أحد أفراده، الشرك أحد أفراد القول على الله بغير علم. نعم. نعم. الإخبار ليس من باب الصفة. نعم. نعم. فأخبر ماذا؟ لم يقرأ هذا؟ هذا موجود، قرأ على شيخنا بعد: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة، فإنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
إذا ابتدع الإنسان بدعة في الدين والعياذ بالله، كبدعة الخروج أو بدعة القدر أو بدعة الإرجاء أو نحوها من البدع، وتبعه الناس على ذلك، فإن كل من جاء بعده يحمل وزره، يحمل هو يعني الذي أنشأ هذه البدعة وزره والعياذ بالله، ليحملوا أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والإنسان يحذر أن يكون رأسا في البدعة، وكما قال السلف: لأن تكون ذنبا في السنة يعني في مؤخرة القوم خير من أن تكون رأسا في البدعة. فالبدعة خطر عظيم في الدين، لأنها من الاستحسان، وفيها ترك المتابعة، وفي فعلها وإنشائها خروج من تحقيق التوحيد والعياذ بالله. فنحن لا نعبد إلا الله توحيد المعبود، ولا نعبده إلا بما شرع توحيد المتبوع. لابد من توحيد المتبوع وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من توحيد المعبود وهو الله جل وعلا. نعم.
قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله. قيل معناه: لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه. وقيل معناه: لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي ذلك نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا، لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس: أو دما مسفوحا، يعني المهراق. وقال عكرمة في قوله: أو دما مسفوحا: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. وقال حماد عن عمران بن حدير
هكذا حدير، وفي نسخة جريج، نعم، عمران بن حدير، نعم.
وقال حماد عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبح من الرأس.
من الذبح، هكذا قرأ الطالب ولم يعلق شيخنا. وما يتلطخ من الذبح، نعم.
وما يتلطخ من الذبح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة. فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الآية:
يكونان على والأعلى،
أعلى
في أعلى القدر أو أعلى القدر أفضل. نعم.
والحمرة والدم يكونان في أعلى القدر بأسا. وقرأت هذه الآية صحيح غريب.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: في الآية حصر المحرمات في المذكورات، في الآية، وجاءت النصوص الأخرى، يعني الآية: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فكأنها حصرت المحرمات في الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. قال: وجاءت النصوص الأخرى تحرم غيرها. والمتقدمون يسمونه نسخا، والمتأخرون يسمونه تخصيصا. نعم. وقال أيضا على قول عائشة رضي الله عنها: بلحوم لا ترى بلحوم السباع بأسا، وهو غريب. هكذا بلحوم عندكم ولا بدماء؟ بلحوم. قال شيخنا: وهو غريب في كونها لا ترى بدم السباع بأسا، أو يعني بالسباع بأسا، ولعلها لم يصلها تحريمها. نعم، انتهى كلامه. يعني هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، والعمدة على النص، نص المعصوم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس. وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. وقال أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن مردوية، ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكيمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. قال: فلم لا أخذتم مسكها.
مسكها قال شيخنا يعني جلدها. والصواب بالفتح مسكها، وهناك المسك يعني ما يتمسك به، وبالكسر المسك نوع من الطيب. يعني ثلاث لغات: المسك الجلد، والمسك ما يتمسك به، والمسك بالكسر نوع من أنواع الطيب. نعم.
فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة تعني الشاة. قال: فلم لا أخذت مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغت، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه.
قال شيخنا: والقنفذ ليس له ناب، وليس مستخبثا فيبقى على الأصل. نعم.
كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول.
فقال شيخ عنده، قال شيخ: هذه جهالة. انتهى كلام. ولا شك أن الجهالة في غير الصحابي إن لم ترفع تضر في الإسناد. نعم. فقال شيخ عنده. نعم.
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال.
وهذا الإسناد فيه هذه الجهالة، وأخرجه أبو داود والبيهقي، وفيه عيسى ابن نميلة عن أبيه، وكلاهما مجهول. انظر التخريب، عيسى ابن نميلة يا أكرم. نعم. يعني قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب. والمنقول عنهم أنهم كانوا يستطيبون، يعني فيه خلاف القنفذ. نعم. نعم. نعم.
ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد.
الحديث ضعيف يعني لا يعتمد عليه، لكن لو صح خلاص يكون القنفذ محرما، أنه قال خبيثة من الخبائث. نعم. ماذا؟ في ماذا؟ حرمونه؟ انظر فتاوى اللجنة، في كلام فتاوى اللجنة في القنفذ، أظن يبيحونه ليس يحرمونه. نعم.
ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان، فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو أخذ.
ولذلك يحذر من تشدد بعض الشباب من تعليق أوراق على الجدران بأن هذه الأشياء سواء في المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات محرمة، ولا يجب قراءة ورقة يكتب عليها بإجماع العلماء البيبسيكولا حرام، وكتبوا عدد كبير من الأشياء، عدد كثير من الأشياء، هذا من الجهل، ويقصدون بإجماع العلماء مثل قرضاوي وغير قرضاوي من أشباهه من أهل الضلال، فهذا باطل، هذا من تحريم ما أحل الله، ويحذر من ذلك جدا، لأن تحريم ما أحل الله أعظم من انتهاك ما حرم الله، أنه قد ينتهك ما حرم الله ولكن لا يعتقد حله فهذا أهون، أما أن يعتقد حل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله وهو يعلم ذلك فهذا كفر والعياذ بالله. نعم، لأنه مشاركة لله عز وجل في التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم حق لله وحده، لا يصح أبدا أن يشاركه فيه غيره، إلا أن يكون إنسان جاهل لا يدري أن هذا الشيء مباح فحرمه أو محرم فأباحه، فإنه يعلم، كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الإسلام عن المباحات والمحرمات فيعلم ويبصر بالدين. نعم.
وإنما حرم ما ذكر في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنه حرام، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه؟ وعلى هذا
وفي نسخة ولم يحرمه الله، هكذا عند بعضكم، هكذا نعم في نسخة لم يحرمه الله، ولعله أنسب. نعم. كيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ نعم.
فكيف تزعمون أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخرى فيما بعد هذا.
فلا يبقى هكذا؟ ولا فلا ينفي؟ يبقى في نسخة فلا ينفي تحريم أشياء. نعم.
وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخرى فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء.
هذا يدل على أن السنة في جانب التشريع كالقرآن تماما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أو حسن في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقارن بين السبابة والوسطى. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تماما، كالقرآن تماما. نعم. وهناك يخرج علينا كل وقت من الزمن بعض الجهال ليقول بأن السنة لا تحرم، ويريدون الطعن في القرآن وفي التشريع، فيعمدون إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لو طعنوا في السنة مباشرة لرد عليهم العامة والخاصة، ولكنهم يعمدون إلى الطعن في حملة الوحي هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذا رأيت الرجل أن يطعن في الصحابة فهذا خبيث من الخبثاء، فاحذره على دينك ولا تجالسه، وحذر الناس منه، لأنه شيطان في مسلاخ إنسان، هذا شيطان خبيث الذي يطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم مزكون من قبل الله، مزكون في السنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفة. فسب الصحابة علامة الخبث والخذلان والمكر بشريعة الله والعياذ بالله. وأولى الناس حظا ونصيبا بهذا الرافضة قبحهم الله. والطعن في دواوين السنة المعتمدة كالصحيحين والسنن والطعن في الأئمة الأربعة هذا يدل على خبث الرجل خبث الإنسان الذي يفعل ذلك والعياذ بالله. ومن هؤلاء المجرمين إسلام البحيري قطع الله لسانه، وهذا الغامدي الذي يحرم ما حرم الله ورسوله كالاختلاط والغناء ومصافحة النساء ويجعل الحجاب خاص بأمهات المؤمنين وليس لجميع النساء. وقد رد عليه العلماء والحمد لله وأفحموه حجة وأفحموه بالحجة. فمثل هؤلاء الجذان الخبثاء يخرجون كل مدة من الزمن للطعن في السنة والعياذ بالله. من هذه الصور الخبيثة تأليف أحدهم كتابا جاء في عنوانه بالاختصار على ما في الصحيحين، وهذا باطل جدا، وللأسف أنه طبعته جماعة أنصار السنة. لا يصح الاقتصار على ما في الصحيحين أبدا، لا يجوز هذا أبدا، لأن البخاري لما ألف كتابه قال وما تركت من الصحيح أكثر، ما تركت من الصحيح أكثر، لم يحتوي الصحيحان على كل السنة، يريد السنة الأربعة والمعاجم والمسانيد وغيرها. نعم 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 المعروف أنه مباح فتوى اللجنة الدائمة. أين قرأت الشيخ ابن باز؟ أنت تقول الشيخ ابن باز حرمه؟ أين حرمه؟ ها؟ سعودية؟ لا المعروف اللجنة الدائمة تبيح القنفذ. لعلك تأتي الصوتية، يعني هذا مؤخرا قبل وفاة الشيخ ولا؟ الله أعلم، أنا ما أعلمه من الشيخ الباز أنه على الإباحة. الشيخ ابن باز وليس الإنسان يداوي الحرام. لماذا حرام؟ لماذا هو حرام؟ الله أعلم، احنا على فتوى بالإباحة، فتوى اللجنة الدائمة إباحة. نعم.
قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما.
لأنه الأصل كما سبق، الأصل كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع أو يكون مستقذرا، والمعتمد في الاستقذار العرب وليس العجم، لأن عليهم نزل الوحي. فإذا كان مستقذرا وإن لم يكن له ناب ولا مخلب فإنه محرم كالحشرات، أو يكون ذا مخلب كالصقور والنسور ومن الطير وهو جارح، أو ويكون جارحا، أو يكون ذي ناب من السباع، فكله محرم واستثني الضبع فقط، الضبع وليس الضب، الضبع بآخره عين. فهذا جاء في حديث الصواب أنه حسن، وأفتى علماؤنا وشيخنا بجواز أكله مثل الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله. فيه نزاع شديد الضبع، الضبع فيه نزاع، والصواب جواز أكله، لأنه وإن كان ذا نابل لكن جاءت السنة بالجواز فيه خاصة، فهذا تخصيص لكل ذي ناب من السباع، والضبع سبع لا شك. نعم. فعندك القاعدة الآن، كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير الجارح أو مستقذر، والاعتماد في الاستقذار عند العرب، إن قد يكون شيء مستقذر عند العرب وغير مستقذر عند العجم، والعكس صحيح، قد يأكلونهم شيئا يعني يحبونه وعند العرب يكون مستقذرا. نعم. نعم.
قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع. وفي رواية عنه: كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك. وقال قتادة في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال: البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة، وحرم عليهم من الطير البط وشبهه.
وحرم والذين هادوا حرمنا. نعم.
وحرم عليهم من الطير البط وشبهه
وشبهه. نعم.
وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع
من الطير. نعم. نعم.
وقال ابن جرير وجريج عن مجاهد: كل ذي ظفر، قال: النعامة والبعير شقا شقا. قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لا يفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج
هكذا قوائم. وفي نسخة قال شيخنا: وفي نسخة من قول البهائم، وهو خطأ. نعم.
قال: ومن فرج أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال: فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار وحش. وقوله: ومن البقر والغنم.
قال شيخنا سلمه الله: حرمها الله عليهم ببغيهم، انتهى كلامه. فالبغي وتعدي الحدود والظلم من أسباب وقوع المصائب والبلايا، حتى ولو وجد العلم، إذا بغى الناس بعضهم على بعض حتى مع وجود العلم يقع عليهم الضرر، تنزل عقوبات. قال الله جل وعلا: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الإنسان لا يبغي على أخيه، ولذلك في خطبة الوداع كما في الصحيحين قال النبي، كما ذكر جابر في حديث في صحيح مسلم: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويرفع إصبعه إلى السبابة يقول وينكتها إلى أصحابه: يقول اللهم إني قد بلغت، يعني هؤلاء القوم، اللهم اشهد. فالإنسان لا يبغي ولا يظلم، وإذا وقع منه ذلك يعني يرد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أهلها. نعم، لأنه حتى ولو دخل الإنسان الجنة هناك قنطرة قبل دخول الجنة تؤخذ فيها الحقوق، حقوق العباد، حتى يدخل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا في باب الإنعام والتفضل من الله عز وجل على عباده من أهل الجنة، نسأل الله من فضله. فنزع الغل الذي في القلب والحقد هذا من امتنان الله على العبد ومن فضله عليه جل وعلا. الإنسان يكون صافي السريرة، نقي تجاه إخوانه، يحسن بهم الظن ويحسن معاملتهم، يحسن معاملتهم ويتقي الله فيهم، ولا وقع منه شيء، وهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فإنه يسارع ويبادر بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وفي هذا من قبل الإنسان أبو بكر لما قال والله لا أنفق على مصطح، لما خاض مع من خاض رضي الله عنه في حديث الإفك، فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكان مصطح قد تكلم في عائشة، تكلم بعض الصحابة أقيم عليه الحد في هذا الأمر، وكان المتكلم فيه أولا من المنافقون، تكلموا ثم خاض ووقع من وقع، أسامة بن زيد رضي الله عنه أقيم عليه الحد في ذلك وبعض الصحابة. فلما قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح رضي الله عنه لا أنفق عليه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، وعاد بالنفق على مصطح. بل إن ماعز جاء وأقيم عليه الحد، وكذا المرأة الغامدية، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه ماعز يقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال يا ماعز لعلك قبلت، قال يا رسول الله، فيأتيه ويشيح عنه بوجهه، فيأتيه من قبل وجهه قل يا رسول الله إني زنيت فطهرني، يقول يا ماعز لعلك قبلت، ويشيح عنه بوجهه في الجهة الأخرى قل يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فيقول يا ماعز أشربت يعني الخمر، أبيك جنون، فيك شيء في عقلك، ويرسل إلى قومه ما تعدون ماعزا فيكم، فيزكون منطقة وعقلة، فيأمر به النبي ويتأكد عليه الصلاة والسلام هل كان منك كما يكون الدلو في الرشا، يعني وقع الزنا والإيلاج، قال نعم يا رسول الله، فأمر به فأقيم عليه الحد. ولما وجد شدة الحجارة على بدنه رضي الله عنه أراد أن يفر، فأمسك به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام هل تركتموه، يعني ألا تركتموه يذهب. لذلك باب الحدود باب عظيم، فيه من الرقائق ما فيه، وفيه من عظمة هذه الشريعة ما فيه. هذا رجل جاء معترفا بالزنا، ولكن يقول لعلك، لأن الحدود تدرأ، بل جاء في السنة أن الحدود تدرأ بالشبهات، مجرد الشبهة يدرأ بها الحد. باب الحدود باب فيه رقائق عظيمة، على خلاف ما يقوله بعض الجهال من المجرمين الذين يحاربون الشريعة ويقولون أن الحدود فيها وحشية والعياذ بالله، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، وإنما الحدود فيها رحمة بالعباد، فيها تطهير، ولكم في القصاص حياة يعني آمنة واطمئنة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، لكم حياة آمنة واطمئنة في القصاص. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال السدي: الثرب وشحم
الثرب. قال شيخنا: هو شحم رقيق يغشي أو يغشى الكرش والأمعاء كما في القاموس. نعم.
قال السدي: الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ما حمى ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما.
الألية.
قال: وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما.
تخفيف الياء. الألية. نعم.
وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما.
تصمم. الألية.
بالتشديد
وتخفيف الياء. الألية. بالفتح. الألية. نعم.
وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حمى ظهورهما. وقوله: أو الحوايا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحوايا، وهي المبعر. وقال مجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحوايا المرابض التي تكون في الأمعاء، تكون وسطها،
تكون فيها الأمعاء، يعني تكون في الأمعاء،
التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قال السدي. وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله: وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار.
فجملوها يعني فأذابوها، أذابوها ودهنوا بها صدور السفن، يعني كحيلة حرم الله عليهم ذلك فاستعملوها في دهان صدور السفن، وهذه حيلة غير شرعية. والحيل نوعان كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، حيلة شرعية وهذه جائزة، وحيلة ممنوعة التي فيها الكذب والتدليس وهذه محرمة لا تجوز، أو التحايل على التحريم أو التحليل المخالف لشريعة الله. نعم.
أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر به. وقال الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال
هو حرام، هو قيل يعود التحريم على فعل الناس، يعني أن فعلهم هذا حرام، وقيل يعود على الشحم نفسه أنه محرم. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. رواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه. ورواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدانا عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به.
والذي إذا حرم الله شيئا حرم بيعه وحرم التداوي به، فلم يجعل الله عز وجل فيما حرم على هذه الأمة شيئا يتداوى به، المحرم لا يتداوى به ولا يباع ولا يشترى. نعم. وما جاء من فتاوى بعض العلماء في إباحة بعض الأشياء فهذا بعد تحللها أو صرفها عن حالتها المحرمة، كبعض أنواع الزيوت والكريمات وبعض الأشياء يفتي العلماء بعض العلماء بإباحتها لأنها تحولت عن الصورة المحرمة. أما الأصل شحم الخنزير مثلا أو لحمه، الأصل فيه أنه حرام، إذا كان على هيئته كلحم خنزير فهو محرم تداويا وبيعا وشراء. نعم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.